قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب العلم فتح الباري شرح صحيح البخاري الباب 15. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الاغتباط في العلم والحكمة. وقال عمر رضي الله عنه: تفقه قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله: وبعد أن تسودوا. وقد تعلم تسودوا أو تسودوا، ولكن هنا تسودوا بضم السين. قال أبو عبد الله يعني البخاري: وبعد أن تسودوا. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. يعني أصل الإنسان يتعلم قبل أن يكون سيدا في قومه أو رئيسا في مكانه، مسؤول عن أولاد أو مسؤول عن أناس. ثم قال أبو عبد الله يعني البخاري: وبعد أن تسودوا. يعني من فات أن يتعلم وهو صغير قبل أن يصير سيدا، فقد تعلم الصحابة أيضا وهم كبار، فلا يهمل أيضا التعلم. قال الإمام البخاري: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال: سمعت قيس بن أبي حازم قال: سمعت عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. قول باب الاغتباط في العلم هو بالغين المعجمة، قوله في العلم والحكمة فيه نظير ما ذكرنا في قول بالموعظة والعلم، لأن هنا ذكر الحكمة ولم يذكر العلم، والحكمة هي وضع الشيء في محله ولا يكون إلا بعلم، فذكر العلم والحكمة، لكن هذا عكس ذاك، أو هو من العطف التفسيري إن قلنا إنهما مترادفان. قول: وقال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا. هنا قال هو بضم المثنى يعني التاء وفتح المهملة وتشديد الواو يعني تسودوا، وإن كان مثبت في يعني في الرواية غير ذلك، ولكن قال هو بضم المثنى وفتح المهملة وتشديد الواو أي تجعله سادة. زاد الكشميني في روايته قال أبو عبد الله أي البخاري: وبعد أن تسودوا إلى قوله في كبر سنهم. فالموجود في الشرح أرجح من الإيه، لأن قد يكون خطأ يعني في الإيه من الناسخ، يعني هو تفقه قبل أن تسودوا، قال الإمام أبو عبد الله البخاري: وبعد أن تسودوا. أما أثر عمر فأخرجه ابن أبي شيبة وغيره من طريق محمد بن سيرين عن أحنف بن قيس قال: قال عمر فذكره، إسناده صحيح، وإنما قول البخاري بقوله: وبعد أن تسودوا، ليبين أنه لا مفهوم له، خشية أن يفهم أحد من ذلك أن السيادة مانع من التفقه، أو أن يعني ما يمنعه من التفقه أنه صار سيدا، وإلا فقد تعلم الصحابة وهم كبار، ولكن يهتم أن يتعلم قبل يعني أن يسود، ولكن إذا فاته ذلك يعني فلا مفهوم لهذا الكلام، فعليه أيضا أن يطلب الفقه، لأن الصحابة تعلمهم كبار. وإنما رد عمر أنها قد تكون سببا للمنع، لأن الرئيس قد يمنعه الكبر والاحتشام أن يجلس مجلس المتعلمين، أو من كثرة أشغاله لا يجد وقتا للتعلم، ولكن هو صغير يعني عنده وقت لأن يتعلم، أما إذا صار سيدا فيشغل يكون مسؤول عن الناس. ولهذا قال مالك عن عيب القضاء: إن القاضي إذا عزل لا يرجع إلى مجلسه الذي كان يتعلم فيه. وقال الشافعي: إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. حدث هو صغير السن، لو تصدر يفوت علم كثير، لأنه يمكن ينبغي أن يتعلم قبل أن يصدر. وقد فسره أبو عبيد في كتابه غريب الحديث فقال معناه تفقهوا أنتم صغار قبل أن تصيروا سادة فتمنعكم الأنفة من الأخذ عمن هو دونكم فتبقوا جهالا. وإن كان يعني ينبغي الإنسان يعني يقول يعني ينبل الرجل حتى يسمع ممن هو فوقه ممن هو مثله ممن هو دونه. الإنسان لا يمنعه مثلا الجاه أو السن أو كبر المقام أن هو يجلس إلى من هو أصغر منه يتعلم منه. يقول قبل أن تصيروا سادة فتمنعكم الأنفة عن الأخذ عمن هو دونكم فتبقوا جهالا. وفسره شمر اللغوي للتزوج فإنه إذا تزوج صار سيد أهله ولا سيما إن ولد له. وقيل أراد عمر الكف عن طلب الرياسة لأن الذي يتفقه يعرف ما فيها من الغوائل فيجتنبها. يقول وهو حمل بعيد. إذا المراد بقوله تسود السيادة وهي عام من التزويج ولا وجه لمن خصصه بذلك لأنه قد تكون به وبغيره من الأشياء الشاغلة. وذلك قال البخاري وبعد أن سودوا قد تعلم الصحابة وهم كبار. يعني يقول غيري من أشياء الشاغلة لأصحابي عن الاشتغال بالعلم. وجوز الكرماني أن يكون من السواد في اللحية فيكون أمرا للشاب بالتفقه قبل أن تسود لحيته أو أمرا للكهل قبل أن يتحول سواد اللحية إلى الشيب ولا يخفى تكلفه. قال ابن المنير مطابقة قول عمر رضي الله عنه للترجمة أنه جعل السيادة من ثمرات العلم وأوصى الطالب باغتنام الزيادة قبل بلوغ درجة السيادة وذلك يحقق استحقاق العلم بأن يغبط صاحبه فإنه سبب لسيادته. وكذا قال والذي يظهر لي أن مرض بخاري إن الياسة إن كانت مما يغبط بها صاحبها في العادة لكن الحديث دل على أن الغبطة لا تكون إلا بأحد أمرين العلم أو الجود ولا يكون الجود محمودا إلا إذا كان بعلم. فكأنه يقول تعلموا العلم قبل حصول الرياسة لتغبطوا إذا غبطتم بحق. ويقول أيضا إن تعجلتم الرياسة التي من عادتها أن تمنع صاحبها من طلب العلم فاتركوا تلك العادة وتعلموا العلم تحصل لكم الغبطة الحقيقية. ومعنى الغبطة تمني المرء أن يكون له نظير مال الآخر من غير أن يزول عنه وهو المراد بالحسد الذي أطلقه في الخبر كما سنبينه. والحسد الشرع إنسان وجد عند إنسان علم مثلا أو مال أو يعني درجة فتمنى مثل ذلك دون أن يتمنى زوال ما عند أخيه المسلم فهذا يعني جائز وقد يكون ممدوحا إذا تمنى مثلا شيء نافع كالعلم مثلا. ولكن إذا تمنى أن يزول ما عند أخيه المسلم أن يكون ذلك له فهذا الحسد المذموم. قوله حدثنا إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري يعني أن الزهري حدث سفيان بهذا الحديث بلفظ غير اللفظ الذي حدث به حدثه به إسماعيل. ورواية سفيان عن الزهري أخرجها المصنف في التوحيد الجزء 13 تقريبا عن علي بن عبد الله بن المديني قال الزهري عن سالم ورواها مسلم عن زهير بن حرب وغيره عن سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبي عبد الله بن عمر يقول ساقه مسلم تما واختصره البخاري وخرجه البخاري أيضا تما لفضاء القرآن من طريق شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر فذكره. وسنذكر ما تخلفت فيه الروايات بعد إن شاء الله تعالى. قوله قال سمعت قال هو إسماعيل على ما حررنا قوله لا حسد الحسد تمني زوال النعمة عن المنعم عليه وخصه بعضهم بأن يتمنى ذلك لنفسه والحق أنه أعم وسببه أن الطباع مجبولة على حب الترف على الجنس فإذا رأى لغيره ما ليس له أحب أن يزول ذلك عنه له ليرتفع عليه أو مطلقا ليساويه. وصاحبه مذموم إذا عمل بمقتضى ذلك من تصميم أو قول أو فعل وينبغي لمن خطر له ذلك أن يكرهه كما يكره ما وضع في طبعه من حب المنهيات واستثنوا من ذلك ما إذا كانت النعمة لكافر أو فاسق يستعين بها على معاصي الله تعالى فهذا حكم الحسد بحسب حقيقته. وأما الحسد المذكور في الحديث فهو الغبطة وأطلق الحسد عليها مجازا وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه والحرص على هذا يسمى منافسة. فإن كان في الطاعة فهو محمود، ومنه قوله تعالى فليتنافس المتنافسون، وإن كان في المعصية فهو مذموم، ومنه ولا تنافسوا، وإن كان في الجائزات فهو مباح. فكأنه قال في الحديث لا غبطة أعظم أو أفضل من الغبطة في هذين الأمرين، كأن لا عنده يعني مال وينفقه في أوجه البر أجر متضاعف، بخلاف الصوام القوام، يعني هو لا ينفع إلا نفسه، أما الثاني ينفع غيره. وكذلك من عنده علم يعمل به ويعلمه للناس ف يعني خيره يعني عام للناس وأجره متضاعف، بخلاف الذي العبادات التي تقتصر على صاحبها فلا ينتفع بها إلا صاحبها. يقول لا غبطة أعظم أو أفضل من الغبطة في هذين الأمرين، ووجه الحصر أن الطاعات إما بدنية أو مالية أو كائنة عنهما، مالية بدنية، مالية كالزكاة والصدقات مثلا، وبدنية كالصلاة، ومالية بدنية زي العمرة مثلا والحج والجهاد يبذل الإنسان من نفسه ومن ماله. وقد أشار إلى البدنية بإيتاء الحكمة والقضاء بها وتعليمها، ولفظ حديث ابن عمر رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، والمراد القيام به العمل به مطلقا، عام من تلاوته داخل الصلاة أو خارجها، ومن تعليمه، والحكم والفتوى بمقتضى، فلا تخالف بين لفظي الحديثين. والأحمد الحديث يزيد بن الأخنس السلمي رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ويتبع ما فيه. ويجوز حمل الحسد في الحديث على حقيقته على أن الاستثناء منقطع والتقدير نفي الحسد مطلقا، لكن هاتان الخصلتان محمودتان، ولا حسد فيهما فلا حسد أصلا، لا حسد يعني الإلغاء للحسد، من الحسد كل مذموم كنا على التفسير الأول، إلا في اثنتين يقول يعني هاتان الخصلتان محمودتان، مع أنه إلا حسد يعني قوله إلا في اثنتين كذا في معظم الروايات، اثنتين بتاء التأنيث أي لا حسد مذموم في شيء إلا في خصلتين، وعلى هذا فقوله رجل بالرفع على الابتداء، والتقدير خصلة رجل حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، ومصنف في الاعتصام إلا في اثنين، وعلى هذا فقوله رجل رجل بالخفض عن البدرية أي خصلة رجلين، ويجوز النصب بإضمار أعني، وهي رواية ابن ماجه. قوله مالا نكر ليشمل قليل وكثير، فسلط كذا لأبي ذر والباقين فسلطه، وعبر بالتسليط لدلالته على قهر النفس المجبولة على الشر. قوله هلكته أي إهلاكه، عبر بذلك يدل على أنه لا يبقى منه شيئا، وكمله بقوله في الحق أي في الطاعات ليزيل عنه إيهام الإسراف المذموم. قوله الحكمة اللام للعهد، لأن المراد بها القرآن على ما أشرنا إليه قبل، وقيل المراد بالحكمة كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح. فإذا يقول زاد أبو هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث ما يدل على أن المراد بالحسد المذكور هنا الغبطة كما ذكرناه ولفظه، فقال رجل ليتني أتيت مثل ما أتي فلان فعملت مثل ما يعمل، أورده المصنف في فضاء القرآن وعند الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري بفتح الهمزة وإسكان النون أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر حديثا طويلا فيه استواء العامل في المال بالحق والمتمني في الأجر، ولفظه وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت مثل ما يعمل فلان فأجرهما سواء، وإنما الدنيا أربعة نفر، رجل أتاه الله مالا وعلما فهو ينفق ماله يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حق فهذا بأحسن المنازل عند الله، ورجل أتاه الله علما ولم يؤتيه مالا فهو يقول لو أتاني الله مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته وهما في الأجر سواء. يقول وإطلاق كونهما سواء يرد على الخطابي في جزمه بأن الحديث يدل على أن الغني إذا قام بشروط المال كان أفضل من الفقير، نعم يكون أفضل بالنسبة إلى من أعرض ولم يتمنى، لكن الأفضلية المستفادة منه هي بالنسبة إلى هذه الخصلة فقط لا مطلقا. وسيكون لنا عودة إلى البحث في هذه المسألة في حديث الطائم الشاكر كالصائم الصابر، حيث ذكره المؤلف في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى. طبعا ابن القيم يعني ذكر يعني معركة طويلة جدا يعني في كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، هل الفقير الصابر أفضل أو الغني الشاكر؟ أرجح أنه أن التفاضل لا يكون من هذه الحيثية، ولكن قال أتقاهما لله عز وجل هو أفضلهما. الباب السادس عشر يقول الإمام البخاري: باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر، وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال: حدثنا محمد ابن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال عن ابن شهاب حدث أن عبيد الله بن عبد الله اللي هو ابن عتبة بن مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة أخبره عن ابن عباس أنه تمر هو الحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى. قال ابن عباس: هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تمريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. وكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال لموسى: فتاة، أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره؟ قال: ذلك ما كنا نبغي. فارتد على آثارهما قصصا وجد خضرا، فكان من شأنهما الذي خص الله عز وجل في كتابه. يقول حافظ: قوله باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر، هذا الباب معقود للترغيب في احتمال المشقة في طلب العلم، لأن ما يرتبط به تحتمل المشقة فيه، ولذلك رتب هذا بعد الباب السابق لا حسد إلا في اثنتين. يقول: لأن ما يرتبط به تحتمل المشقة فيه، ولأن موسى عليه الصلاة والسلام لم يمنعه بلوغه من السيادة المحل الأعلى من أولي العهد من الرسل، ومع ذلك طلب العلم ورحل في طلب العلم وبذل جهدا كبيرا لطلب مزيد من العلم، لم يمنعه بلوغه من السيادة المحل الأعلى من طلب العلم وركوب البر والبحر لأجله. وظهر بهذا مناسبة هذا الباب لما قبله، وظهر التبويب أن موسى ركب البحر لما توجه في طلب الخضر، وفي نظر كأن الذي ثبت عند المصنف وغيره أنه خرج في البر وسيأتي بلفظ فخرج يمشيان، وفي لفظ لأحمد حتى أتي الصخرة، وإنما ركب البحر في السفينة هو والخضر بعد أن التقيا. فيحمل قوله إلى الخضر على أن فيه حذفا أي إلى مقصد الخضر، لأن موسى لم يركب البحر لحاجة نفسه وإنما ركبه تبعا للخضر. ويحتمل أن يكون تقدير ذهاب موسى في ساحل البحر فيكون فيه حذف، ويمكن أن يقال مقصود الذهاب إنما حصل بتمام القصة ومن تمامها أنه ركب معه البحر، فركوب معه البحر من أجل التعلم، يعني صار في البر حتى وصل إليه وركب معه يعني البحر من أجل التعلم، يعني يكون الكلام أيضا له وجه. يقول: من تمامها أنه ركب معه البحر، فأطلق على جميعها ذهابا مجازا، إما من إطلاق الكل على البعض أو من تسمية السبب باسم ما تسبب عنه. وحمله ابن المنير على أن إلى بمعنى مع، وقال ابن رشيد: يحتمل أن يكون ثبت عند البخاري أن موسى توجه في البحر لما طلب الخضر. قلت: لعله قوى عنده أحد الاحتمالين في قوله فكان يتبع أثر الحوت في البحر، فالظرف يحتمل أن يكون لموسى ويحتمل أن يكون للحوت، ويؤيد الأول ما جاء عن أبي العلي وغيره، فروى عبد بن حميد عن أبي العلي أن موسى التقى بالخضر في جزيرة من جزائر البحر انتهى، والتوصل إلى الجزيرة في البحر لا يقع إلا بسلوك البحر غالبا. وعنده أيضا من طريق الربيع بن أنس قال: انجاب الماء عن مسلك الحوت فصار طاقة مفتوحة، فدخل موسى على أثر الحوت حتى انتهى إلى الخضر، فهذا يوضح أنه ركب البحر إليه، وهذان الأثران الموقوفان رجالهما ثقات. قوله الآية هو بالنصر تقدير، فذكر يعني الآية، وقد ذكر أصيلي في رواية باقي الآية وهي قوله: مما علمت رشدا. قوله حدثنا، والأصيلي حدثني بالإفراد. قوله غرير تقدم في المقدمة أنه بالغين المهملة بالغين المعجمة مصغرا، محمد وشيخه أبو إبراهيم بن سعد وابن سعد زهريون، وكتب الشهاب شيخ صالح هو ابن كيسان. قوله حدثه للكشميني حدث بغير هاء ومحمول على السماع لأن صلاح غير مدلس. قوله تمارى أي تجادل. قوله هو والحر بضم الحاء وتشديد الراء المهملتين، هو صحابي مشهور ذكره ابن السكن وغيره، وله ذكر عند المصنف أيضا في قصة له مع عمر قال فيها: وكان الحر من النفر الذين يدنيهم عمر، يعني لفضلهم. حر بن قيس. قول قال ابن عباس هو خضر، لم يذكر ما قال الحر بن قيس، ولا وقفت على ذلك في شيء من طرق هذا الحديث. وخضر بفتح أوله وكسر ثني، أو بكسر أوله وإسكان ثني، خضر أو خضر. ثبتت بهما الرواية بإثبات الألف واللام يعني فيه وبحذفها، خضر أو الخضر. وهذا التماري الذي وقع بين ابن عباس والحر غير التماري الذي وقع بين سعيد بن جبير ونوف البكري، فإن هذا في صاحب موسى هل هو الخضر أو غيره، وذاك في موسى هل هو موسى ابن عمران الذي أنزلت عليه التوراة، أو موسى ابن ميشا بكسر الميم والسكون التحتانية بعدها معجمة. وسيأتي وسياق سعيد بن جبير الحديث عن ابن عباس أتم من سياق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لهذا بشيء كثير، وسيأتي ذكر ذلك مفصلا في كتاب التفسير إن شاء الله تعالى. ويقال إن اسم الخضر بلية بموحدة هي الباء ولم ساكنة ثم تحتانية، وسيأتي في أحاديث الأنبياء الجزء السادس تقريبا النقل عن سبب تلقيبه بالخضر، وسيأتي نقل الخلاف في نسبه وهل هو رسول أو نبي فقط أو ملك بفتح اللام أو ولي فقط، وهل هو باق أو مات. قوله فدعاه أي ندى، وذكر ابن التين أن فيه حذفا والتقدير فقام إليه فسأله، لأن المعروف عن ابن عباس التأدب مع من يأخذ عنه، وأخبره في ذلك شهيرة. قوله إذ جاء رجل لم أخف على تسميته. قوله بل عبدنا أي هو أعلم، لما قال هل تعلم أحد أفضل أعلم منك، فالله جل فقال أنا، فعتب الله عز وجل عليه أنه لم يقل الله أعلم، فقال بل عبدنا خضر أي هو أعلم. والكشميني بل بإسكان اللام والتقدير فأوحى الله إليه لا تطلق النافية بل قل خضر، وإنما قلنا عبدنا، وإن كان السياق يقتضي أن يقول عبد الله لكونه أورده على طريق الحكاية عن الله سبحانه وتعالى، والإضافة فيه للطاغيم. قوله يتبع أثر الحوت في البحر في هذا السياق اختصار يأتي بيانه عند شرحه إن شاء الله تعالى. قول ما كنا نبغي أي نطلب، لأن فقد الحوت جعل آية أي علامة على الموضع الذي فيه الخضر. وفي الحديث جواز التجادل في العلم إذا كان بغير تعنت والرجوع إلى العلم عند إلى أهل العلم عند التنازع، والعمل بخبر الواحد الصادق، وركوب البحر في طلب العلم بل في طلب الاستكثار منه، ومشروعية حمل الزاد في السفر، ولزوم التواضع في كل حال. ولهذا حرص موسى على الالتقاء بالخضر عليهما السلام وطلب التعلم منه تعليما لقومه أن يتأدبوا بأدبه، وتنبيها لمن زكي نفسه أن يسلك مسلك التواضع. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.